الفصل العاشر، الدرس الثاني، أخطار تواجه التنوع الحيوي. الأهداف: تصف أخطارا تواجه التنوع الحيوي، تقارن بين معدلات الانقراض التدريجي والانقراض الحالي، تصف كيف يؤثر تدني أعداد النوع الواحد من المخلوقات الحية في النظام البيئي بأكمله. مراجعة المفردات: الشبكة الغذائية نموذج يمثل الكثير من السلاسل الغذائية المتداخلة والمتصلة والمترابطة، والممرات التي تنتقل فيها المادة والطاقة خلال مجموعة من المخلوقات الحية. المفردات الجديدة: الانقراض التدريجي، الانقراض الجماعي، الموارد الطبيعية، الاستغلال الجائر، تجزئة الموطن البيئي، أثر الحد البيئي، التضخم الحيوي، الإثراء الغذائي، النوع الدخيل. الفكرة الرئيسة: تقلل بعض أنشطة الإنسان من التنوع الحيوي في الأنظمة البيئية، وتشير الدلائل الحالية إلى أن انخفاض التنوع الحيوي له آثار خطيرة طويلة المدى في الغلاف الحيوي. الربط مع الحياة: هل سبق أن استخدمت لعبة المكعبات في بناء شكل معين، ثم حاولت بعد ذلك إزالة قطع المكعبات قطعة تلو الأخرى دون أن تسبب انهيار الشكل كاملاً؟ كذلك الأمر، فإن إزالة نوع ما من المخلوقات الحية من الشبكة الغذائية يؤدي إلى اختلالها بالكامل. معدلات الانقراض: أصبحت الكثير من الأنواع منقرضة، ويدرس اليوم علماء الآثار أحافير هذه الأنواع المنقرضة، وتسمى عملية انقراض الأنواع تدريجياً الانقراض التدريجي. فقد تتغير الأنظمة البيئية المستقرة نتيجة نشاط المخلوقات الحية الأخرى وتغيرات المناخ أو الكوارث الطبيعية، ولا تسبب عملية الانقراض الطبيعية هذه قلقا للعلماء، ولكن هناك قلقا حول زيادة سرعة الانقراض، حيث توقع بعض العلماء انقراض من ثلث إلى ثلثي أنواع النباتات والحيوانات خلال النصف الثاني من هذا القرن، ومعظم صور هذا الانقراض ستحدث قرب خط الاستواء.
قدر بعض العلماء معدل سرعة الانقراض الحالية بحوالي 1000 مرة أكثر من معدل سرعة الانقراض التدريجي الطبيعي، ويعتقد هؤلاء العلماء أننا نشهد فترة انقراض جماعي. فالانقراض الجماعي حدث تتعرض فيه نسبة عالية من أنواع المخلوقات الحية جميعها للانقراض في فترة زمنية قصيرة نسبية. وآخر انقراض جماعي حدث قبل 65 مليون سنة تقريباً، وذلك عندما انقرض آخر ديناصور عاش على الأرض. ظهر نقص حاد ومثير للاهتمام في مجموعات البرمائيات منذ منتصف السبعينات، ومنذ القرن العشرين أصبح الكثير من أنواعها على حافة الانقراض. الربط مع التاريخ: بدأ فقدان الأنواع السريع قبل عدة قرون، ويبين الجدول عدد عمليات الانقراض المقدرة للمجموعات منذ عام 1600. وقد حدث في الماضي الكثير من عمليات انقراض الأنواع في الجزر، فمثلاً 60% من الثدييات التي انقرضت في آخر 500 سنة كانت تعيش في الجزر، و81% من انقراض الطيور حدث في الجزر. والأنواع التي تعيش في الجزر عرضة للانقراض نتيجة عدة عوامل، حيث تعيش دون وجود مفترسات طبيعية لها، ولذلك عندما يدخل مفترس كالقط أو الجرذ أو الإنسان إلى هذه الجماعة الحيوية فليس لها القدرة أو المهارة على الهرب. وعندما يدخل نوع غريب إلى جماعة حيوية جديدة فربما يكون حاملا لأمراض لا يكون للجماعات الأصلية القدرة على مقاومتها فتموت نتيجة لذلك. بالإضافة إلى أن الجماعات الحيوية التي تعيش في الجزر عادة تكون صغيرة الحجم، ونادرا ما تنتقل بين الجزر مما يزيد من تعرضها للانقراض. ماذا قرأت؟ فسر. تكون المخلوقات الحية الموجودة في الجزر أكثر عرضة للانقراض من المخلوقات الحية الأخرى. العوامل التي تهدد التنوع الحيوي. يشير العلماء إلى أن سرعة الانقراض التي نواجهها اليوم تختلف عن الانقراض الجماعي في الماضي، فسرعة الانقراض الحالية هي نتيجة أنشطة نوع واحد من المخلوقات الحية وهو الإنسان. وقد ظهرت أنواع جديدة بعد الانقراض الجماعي الذي حدث في الماضي، وعاد التنوع الحيوي بعد عدة ملايين من السنين. أما الآن فيختلف التنوع الحيوي، إذ إن تغيير الإنسان لظروف الأرض أسرع من التكيف بصفات جديدة للعيش في الظروف الجديدة، فربما لا تتوافر للأنواع التي تظهر عندئذ الموارد الطبيعية التي تحتاج إليها. فالموارد الطبيعية هي جميع المواد والمخلوقات الحية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الغلاف الحيوي، بما فيها المعادن والوقود الأحفوري والوقود النووي والنباتات والحيوانات والتربة والماء النظيف والهواء النظيف والطاقة الشمسية. الاستغلال الجائر. من العوامل التي تزيد من سرعة الانقراض في الوقت الحاضر الاستغلال الجائر، أو الاستخدام الزائد للأنواع الحية التي لها قيمة اقتصادية. فمثلا اصطيدت قطعان الوعل الكبيرة التي كانت تنتقل في المناطق الجبلية من المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على لحمها وجلدها لبيعه تجاريا، إلى أن وصلت إلى حافة الانقراض. كما اصطيدت بوصفها نوعا من الرياضة وهواية الصيد، ويوجد حاليا أعداد منها في محمية الوعول بحوطة بني تميم والطبيق، وقد قدر العدد المتبقي منها بما يقارب 300 وعل تقريبا. أما العفري وهو غزال دوركاس الذي كان يوجد في المملكة بأعداد كبيرة فهو الآن يواجه خطر الانقراض، ومن أسباب نقصان أعداده فقدانه لموطنه البيئي والقيمة الاقتصادية لفروه والحصول على لحمه. أما النمر العربي فهو مهدد بالانقراض لعدة أسباب، منها القضاء على الموطن وصيد النمور وفرائسها غير المنظم ومحاصرتها في مناطق محصورة للمتاجرة بها، فضلا عن التزايد السريع في عدد السكان الذي أدى إلى السكن في مناطق كانت غير مأهولة سابقا. وقد ثبت تاريخيا أن الاستغلال الجائر كان السبب الأساسي لانقراض الأنواع، ولكن السبب الأول اليوم لانقراض نوع ما هو فقدان موطنه البيئي أو تدميره. ماذا قرأت؟ وضح مصطلح الاستغلال الجائر وعلاقته بانقراض الأنواع. فقدان الموطن البيئي. هناك عدة طرائق تفقد بها الأنواع موطنها البيئي، فإذا دمرت المواطن البيئية أو حدث اضطراب في بيئة ما، عندئذ يصبح على الأنواع الأصيلة التي تعيش فيها أن تغير موقعها أو تموت. فمثلا يزيل الإنسان حاليا مناطق من الغابات المطيرة الاستوائية، ويغير النباتات الأصيلة فيها بمحاصيل زراعية أو يستخدمها للرعي. تدمير الموطن البيئي. يعد إزالة الغابات المطيرة الاستوائية أثرا مباشرا في التنوع الحيوي العالمي، وكما ذكر سابقا فإن دوائر عرض المنطقة الاستوائية تحتوي على الكثير من التنوع الحيوي العالمي ضمن جماعاتها الحيوية الأصيلة. وفي الحقيقة تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف الأنواع التي تعيش على الكرة الأرضية توجد في الغابات الاستوائية المطيرة، فإزالة الكثير من الغابات الطبيعية سيؤدي إلى انقراض الكثير من الأنواع التي تعيش على الأرض نتيجة فقدان موطنها البيئي. اضطراب الموطن البيئي. قد لا تدمر المواطن البيئية بل يحدث فيها اختزال، فمثلا ظهرت سلسلة أحداث في السبعينات من هذا القرن توضح أن نقص أعداد أحد عناصر الشبكة الغذائية يؤثر في العناصر الأخرى. وكما تلاحظ في المخطط أعلى فإن نقص أحد الأنواع يؤثر في النظام البيئي بأكمله، وإن كان لأحد الأنواع دور كبير في النظام البيئي فيسمى هذا النوع حجر الأساس. فمثلا نقصان مجموعات السمك المختلفة نتيجة للصيد الجائر يؤدي إلى نقص في أعداد أسد البحر وفقمة الموانئ. وقد افترض بعض العلماء أن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي لكوكب الأرض قد لعبت دورا في هذا النقصان، فقد أدت هذه الظاهرة إلى سلسلة تفاعلات داخل النظام البيئي البحري الذي أثر في الكثير من الأنواع. ماذا قرأت؟ سمي الحيوان الذي يعد حجر الأساس في النظام البيئي في الشكل أعلاه. تجزئة الموطن البيئي. يسمى انفصال النظام البيئي إلى أجزاء صغيرة من الأرض تجزئة الموطن البيئي. تبقى الجماعات الحيوية الحالية غالبا ضمن حدود قطعة الأرض الصغيرة هذه لأنها غير قادرة أو غير راغبة في عبور الحواجز التي صنعها الإنسان، ويؤدي هذا إلى العديد من المشكلات التي تؤثر في بقاء الأنواع الحيوية المتنوعة. ومنها أولا كلما كانت قطعة الأرض أصغر فإنها تدعم عددا أقل من الأنواع. ثانيا تقلل التجزئة من فرص تكاثر الأفراد في منطقة ما مع أفراد آخرين من منطقة أخرى. ولهذا السبب غالبا ما يقل التنوع الوراثي مع مرور الوقت في حالة تجزئة الموطن البيئي. فالجماعات الحيوية الأصغر والمنفصلة وذات التنوع الوراثي البسيط أقل مقاومة للأمراض أو استجابة لتغيرات الظروف البيئية. ثالثا يزيد تقسيم النظام البيئي الكبير إلى قطع صغيرة من عدد الحدود البيئية مسببا تأثيرا لهذه الحدود. وآثار الحد البيئي مجموعة الظروف البيئية المختلفة التي تظهر على طول حدود النظام البيئي. فمثلا لحدود الغابة القريبة من الطريق عوامل لا حيوية مختلفة، ومنها درجة الحرارة والرياح والرطوبة أكثر من داخل الغابة، وعادة ما تكون درجة الحرارة والرياح أعلى من الرطوبة عند حدود الغابة الاستوائية. والأنواع التي تنمو بقوة في وسط الغابة الكثيفة ربما تموت عند حدود النظام البيئي، كما يزداد عدد المفترسات والطفيليات أيضا عند حدود الأنظمة البيئية مما يجعل الأنواع أكثر عرضة للخطر. ولا يسبب أثر الحد البيئي دائما ضررا للأنواع جميعها، فربما تعد هذه الظروف ملائمة لنمو بعض الأنواع. ماذا قرأت؟ وضح كيف تتأثر زيادة نسبة الرقعة المغلقة من الأرض بالحدود البيئية عندما تكون قطعة الأرض صغيرة. التلوث. يهدد التلوث وتغيرات الغلاف الجوي التنوع الحيوي والاستقرار العالمي، ويغير من مكونات الهواء والتربة والماء. وهناك أنواع كثيرة من التلوث، حيث تنطلق المواد الضارة، تتضمن العديد من المواد الكيميائية من صنع الإنسان وغير الموجودة في الطبيعة أصلاً، حيث تنطلق إلى البيئة والمبيدات، ومنها ثاني كلوريد وثنائي الفينيل وثلاثي كلوريد الإيثان، والمواد الكيميائية الصناعية ومنها ثنائية الفينيل وعديدة الكلور، تعد أمثلة على المواد التي تجدها في الشبكات الغذائية. وتدخل هذه المواد إلى أجسام المخلوقات الحية عند شرب الماء أو عند أكل مخلوقات حية أخرى تحوي هذه المادة السامة، وتقوم بعض المخلوقات بعمليات الأيض لهذه المواد وتخرجها مع الفضلات الأخرى، ويمكن أن تتراكم بعض المواد، ومنها DDT وPCB في أنسجة المخلوقات الحية. وتعد آكلات اللحوم الموجودة في المستويات الغذائية الأعلى هي أكثر المخلوقات الحية تأثراً بتراكم هذه المواد، وذلك نتيجة عملية التضخم الحيوي، وهو زيادة تركيز المواد السامة في أجسام المخلوقات الحية كلما ارتفعت المستويات الغذائية في السلسلة الغذائية أو الشبكة الغذائية. فتركيز المواد السامة يكون قليلاً عندما تدخل الشبكة الغذائية، لكنه يزداد في أجسام المخلوقات الحية كلما اتجهنا نحو المستويات الغذائية الأعلى، ويؤدي تراكم هذه المواد إلى اختلال العمليات الطبيعية في بعض المخلوقات. فمثلاً كان لمادة DDT دور في قرب انقراض طيور الباز. المطر الحمضي. عند احتراق الوقود الأحفوري ينطلق ثاني أكسيد الكبريت إلى الجو، وبالإضافة إلى ذلك فإن حرق الوقود الأحفوري في محركات السيارات يطلق أكاسيد النيتروجين إلى الجو. تتفاعل هذه المركبات مع الماء والمواد الأخرى الموجودة في الهواء، وبذلك تكون حمض الكبريتيك وحمض النيتريك، وفي النهاية تسقط هذه الأحماض على سطح الأرض على صورة مطر، ومطر متجمد وثلج وضباب. ويزيل المطر الحمضي الكالسيوم والبوتاسيوم والمواد المغذية الأخرى من التربة، فيحرم النبات من هذه المواد المغذية، ويدمر الحمض أنسجة النبات ويقلل نموها. وأحيانا يكون تركيز الحمض عاليا جدا في البحيرات والأنهار والجداول، بحيث يؤدي إلى موت الأسماك والمخلوقات الحية الأخرى. الإثراء الغذائي. شكل آخر من التلوث يسمى الإثراء الغذائي، حيث يدمر المواطن البيئية تحت المائية التي تعيش فيها الأسماك وأنواع أخرى من المخلوقات الحية. يظهر الإثراء الغذائي عندما تتدفق الأسمدة وفضلات الحيوانات والمجاري والمواد الأخرى الغنية بالنيتروجين والفوسفور إلى الممرات المائية، مما يؤدي إلى نمو الطحالب بكثرة، وتستنفد الطحالب الأكسجين في أثناء نموها السريع وكذلك بعد موتها خلال عملية التحلل، فتختنق المخلوقات الحية الأخرى التي تعيش تحت الماء، وفي بعض الحالات تفرز الطحالب سموما تلوث الماء الذي تحتاج إليه المخلوقات الحية الأخرى. عملية الإثراء الغذائي عملية طبيعية، ولكن نشاط الإنسان زاد من سرعة حدوثها. تجربة: دراسة عينات أوراق أشجار متساقطة. كيف تحسب التنوع الحيوي؟ ليس ممكنا عد كل مخلوق حي في العالم، مما يجعل حساب التنوع الحيوي صعبا، لذا يستخدم العلماء تقنيات أخذ العينات لهذا الغرض، ثم يحسبون التنوع الحيوي في منطقة معينة، ويستخدمون هذا الرقم لتقدير التنوع الحيوي في مناطق مشابهة. خطوات العمل: املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية، عد الأنواع التي تميزها بالعين وتوجد على جزء من عينة أوراق الأشجار المتساقطة التي زودك بها معلمك، ثم سجلها وابحث عن أي أنواع غير معروفة في الدليل الميداني. سجل ملاحظاتك في جدول بيانات. احسب مؤشر التنوع IOD باستخدام هذه المعادلة. الأنواع المميزة هي الأنواع المختلفة التي لوحظت. عدد الأفراد الكلي هو مجموع كل فرد تم ملاحظته. إذن مؤشر التنوع IOD يساوي عدد الأنواع المميزة ضرب عدد العينات تقسيم العدد الكلي للأفراد. التحليل: صنف الأنواع الأصيلة وغير الأصيلة التي شاهدتها في منطقتك. استنتج من خلال دراستك هل تؤثر إن وجد. استنتج من خلال دراستك هل تؤثر الأنواع غير الأصيلة على الأنواع الأصيلة؟ هل الأنواع غير الأصيلة دخيلة؟ وكيف تعرف ذلك؟ كون فرضية. كون فرضية حول ما إذا تغير مؤشر التنوع في منطقتك خلال 200 سنة الماضية، وضح ذلك. الأنواع الدخيلة: الأنواع غير الأصيلة أي غير المحلية، التي تنتقل إلى موطن بيئي جديد بقصد أو عن غير قصد، تسمى الأنواع الدخيلة، ولا تشكل هذه الأنواع تهديدا للتنوع الحيوي في موطنها البيئي الأصلي. فالحيوانات المفترسة والطفيليات والتنافس بين الأنواع يبقي النظام البيئي في حالة اتزان، ولكن عند إدخال هذه الأنواع إلى منطقة جديدة تصبح العوامل الضابطة التي تسيطر على الاتزان البيئي في غير مكانها، وغالبا ما تتكاثر الأنواع الدخيلة بأعداد كبيرة نتيجة نقص الحيوانات المفترسة، فتصبح أنواعا غازية في بيئتها الجديدة. فشجرة البروسوبس المستورد هو نوع أدخل إلى المملكة العربية السعودية لأنه نبات يتكيف مع جميع الظروف البيئية، حيث يعد من أشجار الشوارع الشائعة في مدن المملكة، ويكاد يكون استوطن فيها حيث انتشر في كثير من مناطقها كما هو الحال في جزر فرسان. ويتميز هذا النبات بسرعة انتشاره ويستخدم في التدفئة والرعي، إلا أنه يسبب أمراض الحساسية الحادة للجهاز التنفسي، وحاليا تجري بعض المحاولات للتخلص من هذا النبات أو تقليل حجم انتشاره. التقويم: الخلاصة: معدل انقراض الأنواع الحالية مرتفع بصورة غير طبيعية. الأنواع التي تعيش في الجزر أكثر عرضة للانقراض. تاريخيا أدى استغلال الإنسان الجائر لبعض الأنواع إلى انقراضها. أنشطة الإنسان كإطلاق الملوثات وتدمير المواطن البيئية وإدخال أنواع غير أصيلة ينتج عنه نقص في التنوع الحيوي. الفكرة الرئيسة: وضح 3 طرائق يهدد بها الإنسان التنوع الحيوي. لخص: لماذا يعد معدل الانقراض حاليا أكبر مما كان في الماضي؟ اختر أحد العوامل التي تهدد التنوع الحيوي واقترح طريقة واقعية يمكن أن تحفظ التنوع الحيوي. لخص كيف يؤثر الصيد الزائد لنوع واحد كحوت البلين في النظام البيئي كاملا. التفكير الناقد: صمم مخططا لمجتمع يحافظ على التنوع الحيوي ويأوي الجماعة البشرية، اعمل ضمن مجموعات صغيرة لتحقيق هذه المهمة. أجري مسحا في مجتمعك، تحدد من خلاله 5 أخطار على الأقل تواجه التنوع الحيوي، واقترح طرائق للحفاظ على هذا التنوع الحيوي.